أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط السادس من شرح كتاب الحدود من المنتقى.
ما الذي استفاد هذا الفاعل؟ هل نجا من إعطاء 40 بـ50؟ لا، لم ينجو. لكن كون يشتري السيارة ليبيعها هذا على هذا ما هو إلا حيلة فقط. ولولا أنه أعطي ربحا بذلك ما اشتراها له. لو قال أقرضني جزاك الله خيرا قيمتها وأعطيك إياها بعد سنة لقال ارجع وراءك، نحن لا نقرض. فتبين بهذا أن هذه العملية حيلة على أقرضتك 40 بـ50 إلى سنة. ولولا هذا الذي جاء ليشتري السيارة ما اشتراها ولا أراده. يقولون تزييفا ودفعا للوم عنهم إنه لو شاء الذي طلب السيارة بعد شرائها له أن يقول لا أريدها لقبلناها، يقول هذا تزييف. وأنا إلى الآن لم أسمع أنهم قبلوا سلعة الردة الآخر إلا بعد أن يروه النجوم في الضحى. تعرفون يروه النجوم في الضحى؟ يعني إلا بعد صعوبة شديدة يتمنى أنه لم يدخل معهم في معاملة. ثم نقول أعطونا من 1000 واحدا أنه رجع، لأن رجوعه عن الصفقة بعيد. هو ما جاء يشتري واختار الذي يريد إلا وهو إيش؟ عازم على أن يأخذ ولا يمكن أن يرجع. ثم إنه إذا رجع كما قلت لكم لا يرجع بسهولة بل بصعوبة. هذا إن لم يؤخذ عليه شيء من المال لقبول الرجوع. ثم إنه إذا جاء مرة ثانية يريد مثل هذه الصفقة لن يعطوه، وهذا يعتبر إحراج، يعتبر إحراجا له وإلزاما له أن لا يرجع. حتى لو أخذها وباعها بخسارة لا يرجع، لأنه يخشى أن يحتاج مرة ثانية ثم لا يعطونه. فالحاصل إن نقول الحيل ممنوعة شرعا وهي أخبث من التصريح لسببين: الأول أنها مخادعة لله عز وجل في أحكامه واستهزاء به، والثاني أن المرتكب لها يرى أنها حلال فيطمئن إليها ويستمر فيها. لكن من أتى الشيء على وجه صريح فإنه يخشى من الله ويرى أنه في ذنب ويقلع. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله في المتحيلين، قال: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. ولو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. وصدق رحمه الله. الصبي تخادعه رحمه الله، تخادعه بشيء تريه إياه كأنه حسن وهو ضار له، تريه مثلا جمرة تلمع تعجبه ويأتي أخطفها وهي تضره. فهؤلاء كما قال أيوب يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. انتهى الوقت،
انتهى زمان، دخلت الأسئلة في الدرس.
الرواية الأخيرة قال: ولي أبي داود معناه من رواية أبي أمامة بن سهل عن بعض الصحابة من الأنصار. قولها عن بعض الصحابة من الأنصار لا يضر الجهل هنا، لأن الصحابة كلهم عدول. وفيه لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم. وسبحان الله كيف قوي هذا الرجل على فعل، على هذا الفعل، وهو لو حمل لتفسخ لأنه جلد على عظم. لكن الشيطان يقويه وينشطه ويراقبه في فعل الفاحشة حتى يفعل وأنت تقتل. تقول لا يمكن أن يفعل. نعم
راح ربع ساعة شيخ.
التورق شيخ الإسلام يرى أنه ممنوع ولا تدري. أنا أرى بالشروط الثلاثة التي ذكرت في كتاب المداينة وهو عندك رسالة في المداينة ليس عندك ولا في المكتبة؟
موجودة في المكتبة.
موجودة في المكتبة. نعم
شيخ بارك الله فيكم. بعضهم يقول أنه إذا اشترى البنك أن هذه المعاملة في البنك هذا البنوك يأتي كما ذكرت أنه إذا اشترى بدون شروط لا يشترطون ولا يكتمون الربح ولا يفعلون أي توقيع حتى يتم انتقال أرض إلى البنك.
نعم لكن الربح مضمون ولا غير مضمون؟
مضمون أكيد.
ما في شيء. لو علم البنك أنه يبيعها برأس مالها ما اشترى، هو ضامن أنه سيربح وربما يربح أكثر مما لو قدر قبل الشراء. نعم. إيش؟ يستدعون؟ يبتدعون؟ يرتدعون؟ نعم.
الآن بعض الناس ما
يهمه الضرر. إذا فعل الإنسان ما أمر به فإصلاح الخلق على الله، وربما إذا اتقن الله عز وجل في تنفيذ الأمر كما أراد ربما يكون في هذا خير كثير. وارتداء الناس بالأول قد يكون هذا من أسبابه كما قلت، وقد يكون من أسبابه قلة المغريات. المغريات الآن كثيرة موجودة في التلفزيونات، موجودة في فيديوهات، موجودة أيضا في الصحف في المجلات. فعندنا مغريات كثيرة تدفع الإنسان إلى الشر دفعا. وعندنا ضعف إيمان، ما في إيمان قوي يكبح هذه المغريات ويوجب للإنسان أن يعرض عنها ولا يلتفت إليها ولا يطلعها، لأن من أسباب العصمة من هذه الأشياء أن لا تطالعها، اتركها واشكو إلى الله عز وجل وجودها في الأمة. ونحن نشكو إلى ربنا عز وجل وجودها في الأمة، ونسأل الله أن يصلح ولاة الأمور حتى يمنعوها ويقضوا عليها، وإلا فالأمة على خطر عظيم. وأنا أقول لكم أن الأمة إذا صارت بهيمية لا تريد إلا ما يملأ البطن ويمتع الفرج فعليها نقول السلام، ولا عليها الدمار؟ نعم الثاني، فعليها الدمار، تدمر ولا تخضع لأمر شرعي ولا لردع سلطان. يعني حتى هذا إخلال بالأمن، لأن الشاب أو ذا الشهوة ولو لم يكن شابا إذا أقحمته الشهوة يمكن يختطف الفتاة من السوق إما قهرا وإما غرورا. هنا فالسبب عدم ارتياع الناس الآن ليس هو أننا نتمشى في الصوت على ما جاءت في السنة، ولكن لأن المغريات قوية عظيمة جدا والموانع ضعيفة. لا ما أجعل أنا لا أعرف عن الضرب شيئا لأني ما وقفت عليه، لكن عرفت الصوت الذي يضرب ما كان وسطا بين الخلق وبين الجليد. نعم ايش
يسمح للخادم الاجنبي بالحق ان يعمل مع النساء في البيت او للسائق ان يحتذي بابنته، هل هذا يعد ليوثا شرعا؟
لا، الذي يجعل الذي يمكن السائق من ان يذهب ببنته او زوجته بل الى السوق وحده ليس بالديوث، لان الديوث هو الذي يقر الفاحشه في اهله، وهذا لم يقر الفاحشه. نعم
إقرار
دون إقرار. نعم هذا لا لم يقدر فاحشة، لكنه لا شك أنه أخطأ وأنه مسؤول عن ذلك، وأنه لا يحل للإنسان أن يمكن السائق أن يذهب بنته أو زوجته أو أحد من محارمه ومما له ولاية عليها وحده، مهما كان السائق من العفة والدين فإنه لا يؤمن.
تهلو.
نعم.
من أين أخذ العلماء عدم الرفع من الجلب، عدم رفع اليد؟
لأن ورد في هذا آثار عن الصحابة وغيرهم أنه لا يرفع يده حتى يرى بياض إبطه.
المقصود من الضرب ما هو إقامة الحد؟
إلا فيه لابد من شيء من الألم. طيب يلا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من وقع على ذات محرم أو عمل
محرم
أو عمل عمل قوم لوط أو أهل بهيمة. عن البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وأخذ ماله. رواه الخمسة. ولم يذكر ابن ماجه والترمذي أخذ المال. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في الذكر: يوجد على اللوطية يرجم. رواه أبو داود. وعن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو. وروى الترمذي وأبو داود من حديث عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. وذكر أنه أصح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من كان مريضا لا يرجى برؤه فإنه يقام عليه الحد، ولكن على وجه لا ضرر عليه، بأن يضرب بإيش؟ بعثكال فيه 100 شمراخ ضربة واحدة ويغني عن 100 ضربة. وتطرقنا في ذلك إلى مسألة الحيل، وأن من الناس من استدل بهذا الحديث على جوازها، وبينا أن هذا استدلال ليس بصحيح، وأن الحيل قد جاءت النصوص بتحريمها. وأما هذا الباب فيقول: باب من وقع على ذات محرم أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة. من وقع على ذات محرم، من هي ذات المحرم؟ كل امرأة تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، هذه ذات المحرم. كل امرأة تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. المحرمة على المحرم ذات محرم كيف؟ هل ليست تحرم عليه؟ تحريم مؤقت، وأنه تحرم عليه على التأبيد بنسب أي بقرابة. ما هي القرابة التي يحصل بها التحريم؟ نقول: هم الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة. كم هذا؟ 4 أنواع. معلومة ولا مجهولة؟ نعم. طيب: الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة. كلام عربي فصيح واضح. طيب: الأصول وإن علوا، يعني الأم والجدة من قبلها أو من قبل الأب، لا فرق، لأن يعني هذا ليس كالميراث، هذا عام. الأم والجدة وإن علت كلها محارم. الفروع وإن نزلوا من؟ البنات، الأبناء يا شيخ، الأبناء ذكور الله يهديه، البنات وبنات الإبن وإن نزل كذا. طيب، فروع الأصل الأدنى وإن نزل، فروع الأصل الأدنى وإن نزل، من الأصل الأدنى؟ الأب، فروعه وإن نزلنا محارم. من فروع الأب الأدنى؟ الإخوة، الإخوة فبنات فالأخوات وبنات الأخ وبنات الأخ الأخوات وإن نزلنا كلهن محارم، صحيح هذا ولا لا؟ طيب، الأخوات واضح، أختك بنات الأخوات لأنك عمهن، بنات بنات الأخوات لا عمهن، بنات 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 الأخوات عمهن، بارك الله فيك. كل إنسان عم لأبيك فهو عم لك، وكل إنسان خال لأبيك فهو خال لك. فإذا كان بنات بنات الإخوة تكون أنت عمه، إيش إحنا بناء الأخوات، أي إذن خالهم. طيب، فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة، من فروع الأصل الأعلى؟ عماتك، عماتك لأنهم فرع الجد، عمات أبيك لأنهم فرع أبي الجد، وهكذا. لكن قلنا لصلبهم خاصة، فبنات الجد محارم لك، وبنات بنات الجد، ها؟ بنات بنات الجد. طيب، بنات أبناء الجد ليس محارم، ليس محارم، لأنك إما عم وإما خال، لا لا، إما بنات عم وإما بنات خال أو خالة. المهم القواعد الآن أو الضوابط كالآتي: الأصول وإن علونا، الفروع وإن نزل، فروع الأصل الأدنى وإن نزل، فروع الأصل الأعلى وهو الجد وإن علا لصلبهم خاصة، هؤلاء هن المحارم. محارم ليش؟ من نسب. ونحن قلنا من تحرم على التأبيد بنسب أو سبب مباح. ما هو سبب المباح؟ السبب المباح شيئان: الرضاء والمصاهرة، الرضاء والمصاهرة. الرضاء يحرم فيه ما يحرم من النسب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. إذن يحرم من الرضاء الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزل، وفروع الأصل الأدنى وإن نزل، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة. يعني تقول في الرضاء ما تقول في النسب، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. طيب، أم الراضع حرام؟ أم الراضع يعني المرأة التي أرضعت الإنسان حرام؟ لا إله إلا الله. أم الراضع، إحنا ما نتكلم عن إلا الراضع فقط، أمه وإن علت، يعني أمه التي أرضعت، وأمها وأم أمها وأم أبيها وأم أبي أبيها، وهكذا مثل ما نقول في النسب تماما. طيب، الفروع وإن نزل، وإن نزلنا بنت الإنسان من الرضاع محرم، هي محرم ولا لا؟ بنت بنتها بنت ابنها محرم. لماذا أنتم متريثون؟ الأصول من الأصول التي أرضعت وأمهاتها وإن علم، الفروع التي رضعت من زوجتك وإن نزلت، لأن بنتك كبنتك من النسب، فالتي رضعت منك وبنتها وبنت أبناء وبنات أبنائها وإن نزلوا هذه محارم. طيب، فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا، يعني أخواتك من الرضاعة أي بنات التي أرضعتك أو بنات زوجها، وإن نزلنا أو ما نقول وإن نزلنا، وإن نزلنا نقول الأصل الأدنى وإن نزلنا مثل ما قلنا بالنسب. فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاص، جدك من الرضاع بناته محارم، بنات أبنائه غير محارم لأنهم بنات عم أو بنات خال. إذن نأخذ من الرضاع ما يقابل ما نأخذ من النسب، هذا السبب المباح، هذا أحد الشيئين في السبب المباح. السبب الثاني المصاهرة، فمن المحارم من المصاهرة؟ أصول الزوجة وإن علونا على الزوج خاصة، أصول الزوجة وإن علونا على الزوج خاصة، فروع الزوجة وإن نزلنا على الزوج خاصة. من فروع الزوجة؟ بناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها، إلا أن هذا يشترط فيه أن يكون قد جامع الزوجة، لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب، أصول الزوج وإن علوا على الزوجة خاصة، فالزوجة محرم، فأصول الزوج محرم لزوج لزوجة الأبناء وإن علوا، أبو الزوج محرم للزوجة، جد الزوج محرم، أبو جده محرم. كذلك أيضا فروع الزوج، أبناء الزوج محرم لزوجته، أبناء أبنائه محرم، أبناء بناته محرم، فصار الآن أربع أيضا، أصول الزوج وفروعه على من؟ على الزوجة. أصول الزوجة وفروعها على الزوج، لكن فروع الزوجة يشترط الدخول، لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. مضبوط ومفهوم؟ أنت فاهم؟ لا إله إلا الله. حمد، تمد رجليك ولا تبالي، إيه قم الناكجة. نعم.
طيب يا شيخ، لو قالت امرأة خال متزوج لأختي،
إيه هذه لغز يا شيخ، هذه ما يعرفها الإجابة. طيب، على كل حال الآن افهموا القواعد. المحرمات بالنسب ضوابطها أربعة، من يعرف؟ طيب، نقبل
الأصول، الأصول وإن علوا،
نعم،
الفروع وإن نزلوا،
نعم،
فروع الأصل الأدنى،
نعم، وإن نزلوا، رحمة.
فروع الأصل الأعلى وين؟
لصلبهم خاصة، ما نقول وين نزل. ها؟ هكذا تقول؟
أعلى فروع الأصل الأعلى.
أي فقط لصلبهم خاصة. طيب وماذا نقول في الرضاع؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني أصول الراضع، يعني أمها التي أرضعت وجداتها وإن علمها. فروع الراضع يعني أبناءه وبناته وبنات بناته وبنات أبنائه. أصول فرعه الأدنى وهو أبوه من الرضاع، فروع أصله الأدنى وإن نزلوا، فروع أصله الأعلى لصلبهم خاصة. ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب في أو سبب مباح، قلنا أو سبب مباح يدخل فيه شيئان: الرضاع وعرفتموه الآن، والثاني المصاهرة. فما هي الضوابط في المصاهرة؟ اللي وراك أنت.
الضوابط في المصاهرة: أصول الزوجة على الزوج خاصة وإن علم.
نعم.
وفروع الزوجة على الزوج خاصة وإن نزل بشرط الدخول به.
نعم.
وأصول الزوج على الزوجة خاصة وإن علم، وفروع الزوج على الزوجة خاصة وإن نزلوا.
نعم.
بشرط الدخول به.
لا، هذا ليس بشرط. الذي فيه الشرط فروع الزوجة، وعلى هذا يكون أصول الزوج وفروع الزوج وأصول الزوجة يثبت فيهم التحريم بمجرد العقل. وهذه الضوابط يا أخواني الطلبة، هذه الضوابط إذا عرفها الإنسان تنحل عنه إشكالات كثيرة. طيب، أخو الأخ من الرضاع هل يحرم على أختي؟ أخو الأخ من الرضاع ها؟ هل يحرم ولا لا؟ كيف؟ ما هو؟ لا أخو، يعني المرأة التي أرضعت الطفلة لها ولد، فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج أخت التي رضعت؟ نعم، لا، ما في تراضي. هذه الصورة: طفل رضع من امرأة أو طفلة رضع من امرأة ولها ولد، فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج أخت الذي رضع؟ يجوز، يجوز، ما ولا تفصيل في ذلك، لأنها ليست من الضوابط الأربعة. الضوابط الأربعة هي التي تضبط لك المسألة، وإلا دائما يحصل إشكال حتى عند طلبة العلم في مسألة الرضاع خاصة. لكن إذا فهمت الضوابط ارتحت. ثم هناك أيضا ضابط يريح بعض الشيء: جميع قرابات الراضع ليس لهم تدخل في الرضاع إلا فروع بس. فهمتم؟ الرضاع لا يؤثر إطلاقا في جميع قرابات الراضع إلا فروع بس. ها؟ إيش المفرد هي؟ واضح هذه؟ وهذه القاعدة بالحقيقة متولدة من الضوابط الأربعة اللي ذكرنا، لكنها قد تكون أريح. يعني لو قال قائل: هل يجوز لأب الراضع أن يتزوج أمه الذي أرضعته؟ إلا أنه إيش؟ ليس من فروعه، والرضاع إنما يؤثر في الراضع وفروعه فقط. أما أقاربه كإخوانه وآبائه وأعمامه وأقواله فلا علاقة لهم بالرضاع. واضح؟ طيب، الكلام الآن في من وقع على ذات محرم منه، ما حكمه؟ وانتهى الوقت، فنبدأ الآن بالفقه. إن شاء الله يأتي غدا نمتحنكم فيما قررنا عليكم اليوم. ونذكر الحكم الشرعي في مسألة الحد. نعم اي نعم ما ذكرنا ما ذكرنا لا مذكورة ذكرت ما هو ذكرنا يحرم عليها فروعه فروعه تكون هي زوجة أبيه فروع الزوج يعني أنها زوجة أبيه نعم هي مذكورة هذه عندك يوسف مذكور نعم 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 فروع وإن نزلوا في باب في باب النكاح لا تسأل ما هو مثل الميراث لا بد من شروط الفروع مطلقة نعم نعم زوجة نعم لا هبل هلا انت شوف القاعده وش ما نعطيك من القواعد الان الا تطبقوها اجلس لك ساعه ها وغمض عينيك في مكان مظلم وتدبر يفتح الله عليك فهمت الشروط الان ان تغمض وفي مكان لان العين يتبعها القلب نعم ها؟ لا 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 وهو لازم أبدا أبدا يشوف اللي أخشى على القلب إلا أنه لا يغمض عينيه في الصلاة نعم والرجال أين الأطفال لو رضع الطفل هو كما لو رضع الطفل إيه الذكور والإناث يعني الرضع الطفل كالرضيع الطفل تا طيب صلى الله وسلم عليه لا أظن قرانها رحمة الله خلاص أنا في مناقشة اليوم في مناقشة ثم شرح الأحاديث لأننا بالأمس لم نشرح من هي ذات المحرم الذي قال عبره المؤلف بقوله من وقع على ذات محرم لا الأخ كل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح أحسنت تمام المحرمة بالنسبة للمحرم هل هي ذات محرم أو لا؟
لا ليس ذات محرم
ليش؟
محرمة؟
إيه امرأة محرمة حجة وعمرة حرام علي أن أتزوجها وأخطبها
لا لكن السبب ليس تأبيدا فمتى انفك إحرامهم فك القيد
يعني ليست حراما على التأبيد إلى متى؟
حتى ينفك الإحرام
نعم أحسنت بارك الله بنسب ما هو الضابط في المحرمات بالنسب؟ الأخ أنت ما حضرت أمس؟ أي نعم
الأصول وإن علوا
الأصول وإن علوا وإن علونا
الأصول وإن علونا وفروع وإن نزلنا وفروع الأصل الأدنى وفروع الأصل الأعلى
أسبب فروع الأصل الأدنى وإيش؟
وإن علوا
لا كيف فروع الأصل
الأدنى؟ فروع الأصل الأدنى وإن نزل
وإن نزل طيب
فروع الأصل الأعلى لأبيه خاص لسلم خاص
فروع الأصل
الأعلى
لسلم خاصة كذا طيب هل شرح هذه الضوابط معروف؟ ها؟ ها؟ ما هو واضح شيء يلا عقيلي الأصول وإن علونا وش يعني بذلك حواء بعيد يا شيخ. يقول الأم أمهاتها إلى حواء. نعم. طيب أمهات أبائها وكذلك صحيح يا جماعة؟ الأم وأمهاتها وإن علونا بمحض الذكور بمحض الإناث أو لا بمحض الذكور معناها ما في جد أو مع الذكور. طيب ماذا يراد بقولنا الفروع وإن نزلنا؟ هاني ها البنات وإن نزلنا بمحض الإناث البنت وبنت البنت وبنت بنت البنت إلى آخر. طيب بنت الابن كذلك صح. طيب ماذا يراد بفروع الأصل الأدنى؟
الأصل الأدنى هو الأب وفروعه هم العمات.
لا
كل أخوات وبنات الأخت وبنات الأخ
الأخوات وإن نزل.
نعم
الأخوات وبناتهم وبنات الإخوة وإن نزل. طيب والأصل الأدنى هو الأب خاصة. طيب ماذا يراد بفروع الأصل الأعلى؟ أبناء الجد ذكور يا شيخ. نتكلم احنا نتكلم عن ذات المحرم. احنا نتكلم الآن ذات المحرم. هو الابن قال ذات ولا ذو؟ العمة العمات العمات والخالات وإن نزل. اي صح ولا لا؟ إذن يراد بفروع الأصل الأعلى العمات والخالات فقط. ولهذا بنت العم ليست محرما لك، بنت الخالة ليست محرما لك، بنت الخال كذلك، بنت العم كذلك. واضح؟ طيب ماذا نقول في عمة أبي أبي الأب؟
عمة
عمة جد أبيك
من المحل.
كيف؟ عمة جد أبيك؟
نعم عمة الأب عمة لي عمة لي وهكذا.
وش تقولون؟ صحيح صحيح. تدخل في قولنا فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة، فعمة جدك أو عمة جد أبيك أو ما فوق ذلك تدخل في قولنا فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة. تمام الآن؟ إذن الأم والجدات وإن علوا، البنت وبنات والبنات وبنات وبنات الابن وبنات البنات وإن نزلنا، الأخوات شقيقات أو لأب أو لأم وإن نزلنا، العمات والخالات فقط ما نقول وإن نزلنا. هذا المحرمات بإيش؟ بالنسب. وقولنا أو سبب مباح يدخل فيه شيئا الرضاع والمصاحبة. أحسنت. ما هو الضابط الأشياء في المحرمات في الرضاع؟
هو نفس الضابط في
هي الضوابط في النسب. ما هو الدليل؟
يحرم من
الرضاعة ما يحرم من النسب. أحسنت. طيب ذكرنا ضابطا فيما لا تأثير فيما لا تأثير للرضاع فيه. أن أقارب الرضيع لا يؤثر فيهم الرضيع إلا فروعه. فمن هذا ترى هذا ضابط من أحسن ما يكون وأريح ما يكون، أن أقارب الرضيع سوى فروعه لا علاقة لهم بالرضاع. واضح واضح جدا ما هو واضح؟ طيب أقارب الرضيع سوى فروعه خبر المبتدأ، أقارب الرضيع سوى فروعه أكمل الجملة، لا علاقة لهم بالرضاع. أنا لي ولدان، زيد وعمر، رضع عمر من امرأة خالد، هل لابن زيد علاقة بالرضاع ولا لا؟ ما له علاقة. ولهذا يجوز لابن زيد أن يتزوج بنت خالد مع أنها أخت أخيه، أخت أخيه، صح ولا لا؟ طيب، لكن أقارب الرضيع سوى فروعه لا علاقة لهم بالرضاع إطلاقا. طيب، يجوز في المثال زيد وعمر أخوان، رضع عمرو من امرأة خالد، هل يجوز لزيد أن يتزوج بنت خالد؟ الظاهر أنكم اليوم ما أفطرتم. هل يجوز لزيد أن يتزوج بنت خالد؟ هل يجوز لعمرو يتزوج بنت خالد؟ ليش؟ أخت من الرضاع. طيب، أخت أخيه أخت له، نعم، أخت أخيه أخت له، نعم، معناه ما فهمت من القاعدة. تمام، نقول أخت أخيه ليست أخت له، وكيف تكون أخت له؟ هذه البنت هل يمكن تقول لزيد أنت أخي؟ هل يمكن لزيد يقول أنت أخي، أنت أختي؟ لا يمكن. واضح؟ فهذه القاعدة خذوها، تحل عنكم إشكالات كثيرة. وإلا فباب الرضاء يشكل حتى على طلبة العلم، حتى على طلبة العلم قضاء يسألون عن هذا دائما، لأنهم تداخل. لكن إذا عرفت الضوابط، عرفت الحديث يحرم من الرضاء ما يحرم من النساء، طبق بنت خالد على زيد، شف هل لها نظير في النسب، هل هي أخت، هل هي عمة، هل هي خالة، هل هي بنت أخ، هل هي بنت أخت؟ لا، إذا لا تحرم. فنحن أتيناكم بضابط آخر، وهو أقارب الرضيع سوى فروعه لا علاقة لهم أتموا في الرضاع. خذوا هذه وامشوا عليه.
بنت خالد ثالثة، ما يجوز
لعم أن يتزوج؟ لا، ما يجوز، لأن أخته. إذن كل بنت لخالد تحرم على عمرو، صح؟ طيب، بنت خالد من غير المرأة التي أرضعت عمرو تحرم ولا ما تحرم؟
لا، تحرم.
الله المنزع. بنت خالد من امرأة أخرى غير التي أرضعت عمرو تحرم ولا لا؟ تحرم. اختلف الناس على قولين. السؤال الثاني، أخته بنت خالد من غير المرأة التي أرضعت عمر هل تحرم على عمر؟ يحرم من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأبو عمرو هو أبو هذه البنت، فتكون أختا له من الأب، الأب واحد والأم متفرقة. فإذا بنت خالد من غير المرأة التي أرضعت عمر حرام على عمرو. ليش؟ لأنها أخته من، دعني أرضاه معروف، أخته من أبيه. طيب، بنت المرأة التي أرضعته من غير خالد، يعني مثل المرأة التي أرضعت تزوجت بعد خالد أو تزوجت قبله وأتت ببنت، هل بنت هذه التي أرضعته من غير خالد هل هي حرام على عمر؟ ليش؟ لأنها أخته من أمه. تمام. إذن بنت المرأة التي أرضعته من خالد أخته من أمه وأبيه، بنت خالد من مرأة لم تر من المرأة التي لم ترضع أخته من أبيه، بنت المرأة التي أرضعته من غير خالد أخته من أمه. تمام. طيب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا السبب. السبب الثاني المباح الصهر أو المصاهرة، فما هو الضابط فيها حمد؟ إيه، ما هو الضابط في المحرمات بالصهر؟ الضابط في المحرمات بالصهر ها؟ لا يا شيخ ها؟ الزوج وإن علو. طيب،
وفروع الزوج وإن عتب، وفروع الزوج وإن نزل.
نعم،
الزوج خاص
على زوجة خاصة. تمام.
وفروع أصول الزوجة وإن علو.
علو ولا علونا؟
ولا علونا.
ها؟
وإن علونا.
ها.
الزوج خاصة.
نعم.
وفروع الزوجة وإن نزلنا شخص
على اجزم
شرط الدخول.
لا دعنا الشرط، ما وصلنا، لكن نبنا من الذي يحرم ولا نشوف الشرط.
فروع الزوجة وإن نزلوا وإن نزلنا بس
على من؟ على ابن الزوج. كيف وين رحت انت؟ ها؟ كيف؟ على ابن الزوج.
فروع الزوجة وإن نزلنا على الزوج خاصة.
على ابن الزوج.
لا، على الزوج.
على الزوج؟
نعم.
طيب، صحيح. أنا أتمنى أن مثل هذه الضوابط تضبطونها. اضبطوها في نفوسكم وألقوا على أنفسكم أسئلة متفرعة عن هذه الضوابط حتى ترسخ. طيب، إذن المحرمات بالصهر أربعة أنواع. كذا، وصول الزوج وفروعه على الزوجة خاصة، هذا اثنين. وصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة، كذا. طيب، ما هو الذي لا بد فيه من الدخول من هذه الأشياء الأربعة؟ الزوج ولا الزوجة؟ الزوج. نعم،
فروع الزوجة.
راحت
فروع الزوجة وإن نزل.
نعم، فروع الزوجة وإن نزل لا بد فيه من الدخول الذي هو الجماع. ما هو الدليل على اشتراط هذا في فروع الزوجة؟ نعم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، صح؟ طيب، إذا قال قائل إن الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ذكر قيدي اللاتي في حجوركم ومن نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وأنتم اشترطتم شرطا واحدا وهو الدخول، فلماذا أغفلتم الشرط الثاني؟ فالجواب، من العلماء من لم يغفل الشرط الثاني وقال إن الربيبة لا تحرم إلا بشرطين: الأول أن تكون في حجر الزوج، والثاني أن يكون دخل بأمها. انتبهوا، هذا بحث جديد ما بحثناه أمس، لكنه من تمام البحث. الربائب ذكر الله فيهن شرطين: اللاتي في حجوركم ومن نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ونحن لن نذكر إلا شرطا واحدا وهو الدخول. فلماذا لم نقل بالشرطين؟ قلنا من العلماء من قال بالشرطين وقال إن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجر الزوج، أما إذا كانت بنت الزوجة عند أبيها الذي قبلك فإنها حلال لك، لكن لا تجمع بينها وبين أمها، إذا ماتت أمها أو طلقتها خذها. ولكن القول الراجح أن ذلك ليس بشرط، ولكنه بيان للحكمة وللغالب، بيان للحكمة وللغالب، بيان للحكمة وهي أن ربيبة الزوجة كأنها من بناتك في حجرك، فهذا وجه الحكمة في التحريم. بيان للواقع بيان للغالب أن الغالب أن بنت الزوجة تكون معها عند زوجها، والدليل على أن هذا القيد ليس بمعتبر أن الله قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فصرح بالحكم في مفهوم شرط واحد وهو قوله اللاتي دخلتم بهن، وسكت عن مفهوم الشرط الثاني وهو قوله اللاتي في حجوركم. فلما بين حكم المفهوم في الشرط الثاني علم أن الأول نعم ليس بمعتبر، ليس بمعتبر، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يشترط في الربيبة إلا شرط واحد وهو الدخول بأمها الذي هو الجماع. طيب انتهينا الآن من ذات المحرم، وقولنا أو سبب مباح، أو سبب مباح احترازا ممن تحرم عليه بسبب محرم فليست محرما له، وهي بنت الزاني. بنت الزاني حرام على الزاني، يعني لو زنى رجل بامرأة فالبنت التي تأتي من زناه حرام عليه، لكن ليست بنتا شرعية فلا تكون محرما له، لا تكون محرما له، لأن السبب مباح ولا غير مباح؟ غير مباح. ما سببه؟ الزنا، والزنا حرام. وعلى هذا فبنته من الزنا حرام عليه لا يتزوجها، وليست محرما له، فلا يخلو بها ولا يسافر بها ولا تكشف له ولا ترث منه ولا يرث منها. انتم رايحين ولا حاضرين؟ حاضرين. إذن بنت الزنا ليست محرما، لماذا؟ لأن السبب غير مباح حرام. طيب موطوءة بشبهة جاءت ببنت، رجل وطئ امرأة بشبهة فجاءت ببنت، والشبهة إما شبهة عقد وإما شبهة اعتقاد. شبهة الاعتقاد أن رجلا جاء إلى فراشه في الليل وهو في شدة الشهوة ووجد امرأة نائمة على الفراش فجامعها يظنها امرأته فحملت ببنت وجاءت ببنت، هل تكون البنت محرما له أو لا؟ نعم لا. وما الذي بين نعم ولا؟ السكوت. طيب هذه تكون محرما له لأنه جامعها يعتقدها امرأته، وجماع المرأة يعني الزوجة حلال ولا حرام؟ جماع الزوجة يا إخوان حلال. إذن هذا الرجل جامع هذه المرأة على أنها زوجته، فهو يعتقد الآن إن الجماع حلال، إذن فتكون البنت بنتا له ومحرما له. لكن الزاني حين وطئ الزانية إيش يعتقد؟ يعتقد أنها زوجته؟ لا، يعلم أنها حرام، فهو يرى أن النطفة التي يلقيها في رحمها نطفة ألقيت في رحم محرم، صح ولا لا؟ إذن الرجل جامع امرأة في فراش يظنها زوجته تكون بنتها إيش؟ محرما له وترث منه ويرث منها كأنها من زوجته. وهذا داخل في عموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا لا أكلف إلا ما يسعني. فهو رجل جاء يظنها زوجته، وهو رجل الآن قد ثارت عليه الشهوة ما فكر في الموضوع. طيب، رجل آخر تزوج امرأة بمأذون شرعي، عقد نكاح تام، ودخل عليها جامعها، حملت منه، فجاءت امرأة ثقة وقالت له إني قد أرضعتكما أنت وزوجتك، ماذا يكون النكاح فاسدا أو باطلا؟ فاسدا أو باطلا؟ باطلا، يكون باطلا لا فاسد. طيب والبنت؟ بنته، كيف بنته من امرأة أجنبية حرام عليه؟ لأنه جامعها يعتقدها زوجة شرعية، فتكون البنت بنته وينفسخ النكاح، يعني يتبين النكاح فاسد، يتبين أن النكاح باطل خلافا للعقيل الذي قال إنه فاسد. لكن ما الفرق بين الباطل والفاسد؟ أقول لكم، الحنابلة يرون أنه لا فرق بين الفاسد والباطل، لا فرق بين الفاسد والباطل إلا في موضعين، في باب الإحرام وفي باب النكاح، فإنهم يفرقون بين الفاسد والباطل. فيقولون في باب النكاح ما أجمع العلماء على فساده فهو باطل، وما اختلفوا فيه فهو فاسد. أفهمتم؟ ها؟ نكاح الأخت من الرضاع باطل ولا فاسد؟ ليش؟ لأنه بالإجماع. طيب، النكاح بلا شهود فاسد، ليش؟ لأن فيه خلافا، بعض العلماء يقول يصح النكاح بلا شهود بس أعلموه. فالقاعدة الآن في الباطل في باب النكاح أن ما أجمع العلماء عليه على فساده فهو باطل كنكاح الأخت، وما اختلفوا فيه فهو فاسد كالنكاح بلا شهود. طيب، في باب الحج أو في باب الإحرام، الفاسد ما حصل فيه الجماع قبل التحلل الأول، هذا فاسد، والباطل ما حصل ما ارتد فيه المحرم إذا أحرم، إذا ارتد والعياذ بالله بطل حجه، إذا ارتد بطل حجه. أفهمتم؟ طيب، ها؟ الباطل إذا ارتد فيه، إذا جامع قبل التحلل الأول، إذا جامع قبل التحلل الأول فهو فاسد، وإذا ارتد فهو باطل، هذا الفرق. الباطل ينفسخ فيه الإحرام، من حين أن يرتد يبطل إحرامه وينفسخ، لو أتم لا يقبل. والفاسد يجب أن يتمه ويقضيه من العام الثاني كما هو معروف في باب الحج. طيب، الآن نعود مرة ثانية، من هي ذات المحرم؟ كل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، هذه ذات المحرم. طيب انتهى الوقت. نعم. ها؟ ايش؟ زوجة الأب ايش؟ زوجة الأب؟ زوجة أبيه. هي قريبة لك بالمصاحة هذه. نعم. ما ايش؟ هذه مين بقواعد قواعد نسب ذي، هذه قواعد صهر. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. هذه زوجة الاب. لا لا تعال المصاهرة ما بينك وبين نسبا. زوجة ابيك هي قريبة لك، لماذا حرمت عليك؟ اين هذه ذكرناها يا اخي. لا اله الا الله. المصاهرة اربع قواعد يحرم على على الزوجة: أصول زوجها وفروع زوجها. وش يصير؟ واضح؟ وش تدخل فيه؟ أين الولد من فروع الوالد أم من فروع الزوج؟ تمام؟ طيب.
قالت
أنت يعني كنت ساكنين
في
المكان الفلاني
اللي كان هناك
يا
أمك فلانة، طبعاً أمك مالك. وبعدين قال لها نعم، يعني
يخرب بيتك. ليش يخرب بيتك؟
يعني مثلاً في واحد
جاله
لي رواية، يعني
أي
ما
طيب.
أنا جاي بالنص
يعني. إيه.
أنا
رضعت منه،
ولكن يعني
ماني
فاسد، رضعة واحدة وأنا كنت
ساكتة. إيه. واشتغلون؟ ها.
الأصل عدم
من الضحكة. إيه. هذه لا يفسخ النكاح.
لا يفسخ.
أبدا. لا بد أن نعلم بأن رضاء خمس رضعات.
أولد مش فاكر.
ما هو شيء، ما يصير شيء. حديث عائشة: خمس رضعات معلومات. لو قالت المرضع والله أنا أرضعته كم مرة كم مرة لكن لا أدري. قلنا لا 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 يثبت الرضاع، لا بد من خمس رضعات. لكن لو أرضعت إنسانا كبيرا، إنسان مثلا دعته إلى قهوة وصلحت له دلة من حليب امرأة فشرب خمس مرات، هل يكون ابن لصاحبة اللبن؟ لا لا يكون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة هي التي تنفع من المجاعة، بحيث يكون الإنسان يتغذى باللبن لم يفطن بعد. نعم نعم.
الباطل
والفسخ من
ناحية الحكم في
الإحرام
وفي النكاح.
أي في النكاح يختلف عاد. الباطل لا يحتاج إلى فسخ، والنكاح والفاسد يحتاج إلى فسخ. يعني مثلا إذا تبين باطل تفرق، وأما الفاسد فلا بد من أن يطلق الزوج أو أن يفسخ من قبل المحكمة لئلا يقع نكاحها فيما بعد وهي زوجة بناء على الخلاف. وكذلك العدة، الباطل ما فيه عدة والفاسد فيه عدة، وله فروق، عدة فروق تذكر في محل آخر. نعم. بن داود.
ولد طفل
ايش؟
اذا ولد طفل يجتمع النساء وترضعه كل امرأة مرة مثلا او مرتين لكي لا يحرم على يعني على بناته.
لا ما ينفع. لا ما يصير هذا. حتى لو أرضعنه مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعا لم يكن أخا لبناتهن.
أقصد يجوز أشياء لأنه هل يجوز هذا؟
لا يفعلون. لماذا؟ لأنهم قد يوقعون في شبهة، حيث إن بعض العلماء يقول إنه لا يشترط العدد في الرضاع. فهم يقول لا تقرون الناس في شبهة. هنا نعم أنت. إذن ما شرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكلمنا على المحرمات إلى الأبد، وأظن أنه لا حاجة إلى إعادة القول فيها، لأن إن شاء الله نضجت نضوجا تاما. نعم. وبينا أن ذات المحرم من تحرم عليه على التعبير بنسب أو سبب مباح. طيب، بنت الزاني هل هي محرم له؟ أنت اي، هل بنت الزاني محرم للزاني؟ اي يعني رجل زنى بامراه وجاءت ببنت، هل هي محرم له او لا؟ لماذا؟ لان السبب حرام، السبب حرام، هذه جاءت بوطء حرام، فالسبب حرام فلا تكون محرما له. لكن هل يحل له نكاحها؟ لا، لا يحل لها نكاحها لأنها جزء منه في الواقع. طيب، رجل وطئ امرأة بشبهة فأتت ببنت، أتكون محرما له؟ كيف؟ ليش؟
لأن أعتقد أنه
نعم، لأنه حين وطئها أعتقد أنها مباحة له، فالسبب إذن مباح. طيب، في مسألة، أم الزوجة من الرضاع، يعني أن زوجتك لها أم من الرضاع، هل هي محرم لك؟
أم الزوجة من الرضاع؟
إيه؟ أم زوجتك من الرضاع، ألد زوجها الآن؟ طيب، لو فرضنا أن امرأة أرضعتها، كانت أرضعتها، هل تكون هذه المرأة محرم لك؟ محرما لك؟ لا، أم زوجتك. طيب، لها أم من النسب ولدتها، هل هي محرم لك؟ وأمها من الرضاع؟ قل لا أعرفه، الحمد لله الإنسان أخرج والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. تكون إذن محرم، تكون محرما لك. الدليل نعم. سؤال، هل أم زوجتك محرم لك من النسب أو محرم لك من الصهر؟ طيب، كيف تستدل بالحديث وهو لا ينطبق؟ نعم،
الجواب الأول.
إيش؟ يعني؟
المسألة فيها.
عدلنا إلى فيها قولك. لا، نحن نريد أن نعرف المسألة من حيث الدليل. ولا لا شك أن رأي الجمهور أنها محرم لك. رأي الجمهور أنها محرم. لكن لا مانع من أن نمحص المسألة. فإذا قال قائل أم زوجتك من الرضاعة هل هي محرم لك أو لا؟
ليست المحرم لي ولكني لا أتزوج.
ما بعد وصلنا يتزوج وما تزوج. إذا ما بقي من بنات آدم من لهي فتزوجها ما في مانع. المهم إذا أردنا تطبيقه الجمهور يقولون يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يدل على أنها محرم لك أم زوجك من الرضاعة، لأن أمها من النسب محرم لك، فتكون أمها من الرضاعة محرما لك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولقوله الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. فإذا كانت ولادة هذه المرأة تحرم عليك أمها فرضاع هذه المرأة يحرم عليك أمها التي أرضعتها. عرفتم؟ هذا رأي الجمهور، ولكن أبى ذلك شيخ الإسلام وقال إن قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يدل على أنها ليست محرما لك، لأننا إذا تأملنا أم الزوجة حرام على زوجها
بالمصاهرة.
من المصاهرة ليس بينهما نسب، والشرع إنما علق التحريم بالنسب بين المحرم والمحرم عليه لا بالنسب بين المحرم وشخص ثالث. صحيح أن أم الزوجة من الرضاع بالنسبة للزوجة كأمها من النسب لا شك، لكن بالنسبة لزوجها ليس بينه وبينها نسب حتى نقول إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلو قال قائل أمها من الرضاع تدخل في عموم قوله تعالى وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم، وهذا يشمل الأم من الرضاع ومن نسب، قلنا لا هذا ممنوع. الأم عند الإطلاق هي أم النسب، والدليل على ذلك قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم في نفس الآية. فلو كانت الأم عند الإطلاق يدخل فيها أم الرضاع لكان قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم لا فائدة منه. واضح؟ وهذا كلام شيخ الإسلام ظاهر لا غبار عليه أن الصواب معه. وعلى هذا فتكون أم الزوجة من الرضاع حلالا لقوله تعالى بعد ذكر المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلك. لكني أنا أرى أن لا يتزوجها، وهو على كل حال لن يتزوجها وبنتها معه، لكن إذا ماتت بنتها أو طلقها فأرى أن لا يتزوجها خروجا من الخلاف، لأن الخلاف هنا قوي، ولا نحب أن نلقي الناس في دوامة أو أن نضع أنفسنا في محل يلوك الناس فيه ألسنتهم فيه. فنقول هي ليست محرما لك فلا تفتش لك ولا تخلو بها ولا تسافر بها، لكن مسألة النكاح الأولى الورع عنه خروجا من الخلاف وخروجا من الفوضى بين الناس، لأن هذه مسألة اجتماعية عظيمة. إلا بشرط واحد، وهو إذا لم يبق من بنات آدم إلا هي وكان بك شهوة شديدة فإما أن تتزوجها أو تزني بها، فأيهما أحسن؟
الزواج،
أن تتزوج بها. في هذه الحال حال ضرورة، أما ما دامت بنات آدم كثيرات فتزوج منهن ودع هذه. لكن من الناحية النظرية لا شك أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام واضح كالشمس في رابعة النهار ولا إشكال فيه. طيب، أهم شيء أيضا في بحثنا السابق هي مسألة الرضاع. وقد قلنا قيس الرضاع على النسب، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وذكرنا أيضا قاعدة مفيدة في باب الرضاع، وهي أن أقارب يرحمك الله أقارب الرضيع غير فروعه لا علاقة لهم في الرضاع. وهذه تسهل عليك الجواب، بدل ما إذا سألك سائل ما تقول في أخي من في أخي من الرضاع، هل بناته حلال لي ولا لا؟ إنسان سألك ما تقول في بنات أخي من الرضاع، هل هن حلال لي أو لا؟ إذا كنت تعرف القاعدة على طول ستقول ستقول حلال على طول، لأن أقارب الرضيع سوى فروعه إيش؟ لا علاقة لهم بالرضاع، وأخوه يدخل في هذه القاعدة. بدل ما تجد تفكر يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ثم ترددها 4 مرات 5 مرات، ثم مرة تقول هذه الصورة داخلة في التحريم وهذه الصورة داخلة في الحل، بدل من ذلك تحكم على طول. ما دامت القرابة ليست من فروع الرضيع فلا علاقة لهم بالرضاع. نعم. قال المؤلف رحمه الله في المنتقى في باب من وقع على ذات محرم أو عمل قوم لوط أو أتى بهيمة. هذه 3 مسائل. المسألة الأولى من وقع على ذات محرم منه، سواء بنكاح أو بزنا صريح، فما الحكم؟ قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لقيت خالي ومعه الراية فقلت أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، وامرأة أبيه من محارمه، أن أضرب عنقه وآخذ ماله. رواه 5 ولم يذكر ابن ماجه، والترمذي أخذ المال. فهذا الحديث يدل على أن من جامع ذات محرم منه سواء بزنا صريح أو بعقد فإن حده القتل بكل حال، سواء كان محصنا أم غير محصن. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول ما دل عليه هذا الحديث، وهو أنه يقتل بكل حال سواء كان محصنا أم غير محصن. وعلى هذا فلو زنى شخص لم يتزوج بامرأة من محارمه وجب قتله، وإن لم يكن محصن لهذا الحديث. والقول الثاني أن الزنا بذات المحرم كالزنا بغير ذات المحرم، وعلى هذا يكون فيه تفصيل، إن كان محصنا رجم وإن لم يكن محصنا جلد 100 جلدة وغرب عاما كما سبق. وهذا الثاني هو المشهور عند أكثر أهل العلم، أن من زنى بامرأة بذات محرم منه فهو كمن زنى بأجنبية أي بغير ذات المحرم. ولكن يقولون إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فإذا دل الدليل على شيء فلا تبالي بمن خالفك ولو كانوا أكثر أهل الأرض. وهذا الدليل يدل على أن الزنا بذات المحرم يقتل الزاني بكل حال. فإن قال قائل هذا الحديث يدل على أن الرجل تزوج، فالجواب أن هذا العقد لا أثر له، أن هذا العقد لا أثر له. لماذا؟ لأنه باطل، باطل بإجماع المسلمين، والباطل لا أثر له، أي أن وجوده كعدمه. فالحديث نص في الموضوع، ويدل على أن نكاح ذوات المحارم أعظم من الزنا قوله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وفي الزنا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فزاد نكاح ذوات المحارم وصفا قبيحا، وهو أنه مقت. وهذا يدل على أن نكاح ذوات المحارم أعظم من مجرد الزنا بغير ذات المحرم. الخلاصة الآن أن من زنى بامرأة ذات محرم منه وجب قتله بكل حال، ومن عقد نكاحا على امرأة ذات محرم منه فجامعها فإنه يجب قتله بكل حال. فإن قال قائل: ما تقولون فيما لو كان جاهلا وعقد على امرأة أبيه بعد موته أو بعد طلاقه إياها وجامعها لكنه رجل لا يعلم، فهل يعذر بجهله؟ إن قلتم نعم ورد علينا هذا الحديث. نعم، وإن قلتم لا ورد علينا هذا الحديث أيضا، لأن هذا الحديث ليس فيه دليل على أن الرجل كان عالما أو جاهلا. فيقال: هذا الحديث قضية عين، وقضية العين لا تدل على العموم، لأن قضايا الأعيان يكون لها شروط وأحوال معينة أوجبت الحكم لكن قد لا تكون مذكورة في السياق. وإذا كان كذلك فتحمل هذه القضية على عموم الأدلة الأخرى، وهو أنه إذا كان غير عالم بالتحريم فلا شيء عليه. ولهذا ذكر العلماء من شروط إقامة الحد أن يكون الفاعل عالما بالتحريم. فإن قال قائل: وهل دعوى الجهل مقبولة؟ يعني ربما يدعي أنه جاهل، فهل دعوى الجهل مقبولة؟ إن قلتم مقبولة فمشكل، لأنه يلزم منه أن كل من نقبضه مجرما يقول: أنا جاهل ما أدري، علموني علمكم الله. وهذا يبقى مشكلة. قلنا: الدعوة لا تقبل إلا ببينة، لا تقبل إلا ببينة، ولا تسمع إلا بشرط أن لا تخالف الظاهر. نعم، فنقول: إذا كان مدعي الجهل قد عاش بين المسلمين أهل العلم الذين يعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله، فإننا لا نقبل منه، لا نقبل منه دعوى الجهل. وإن كان قد عاش في مكان بعيد نائن عن العلم فإننا نقبل منه الجهل ولا نقيم عليه الحد. فإذا كان هذا الذي نكح امرأة أبيه قد عاش في بادية، والبادية تخفى عليهم كثير من الأحكام، وكان من عادتهم أن الرجل إذا مات أبوه قال: أحق الناس ببر زوجة أبي أنا، فأبرها، أتزوجها عندي تبقى. فكانوا يفعلون هذا، هذه عادتهم. فهل نقبل من هذا دعوى الجهل؟ نعم نقبله، نقبله ولا نرفع عنه الحد. كما لو أن شخصا يأكل لحم الإبل من زمن طويل ولا يتوضأ. وقال أنا لم أعلم أن لحم الإبل ناقض الوضوء، فهل نوجب عليه قضاء الصلوات الماضية مع أننا نرى أن صلواته الماضية باطلة لأنها وقعت بغير وضوء، لكننا لا نلزمه من أجل الجهل في أمر يجهله مثله. وهذه قاعدة اجعلوها عندكم، أن الجهل بأمر يجهله مثله يرفع الحكم، حكم التحريم وحكم الوجوب، فلا نعامله معاملة ما فعل المحرم ولا نلزمه بقضاء الواجب. صح. والدليل على هذه القاعدة أدلة كثيرة، من أظهرها قصة المسيء في صلاته الذي كان يصلي ولا يطمئن، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بقضاء الصلاة الحاضرة لأنها واجبة في ذمة الآن، لكن لم يقل أد صلاة الفجر أو صلاة المغرب أمس أو ما أشبه ذلك، لأنه كان جاهلا. ولكن كما قلت لكم بشرط أن تكون دعوى الجهل ممكنة، أما إذا لم تكن ممكنة فلا يقبل، والله أعلم. نعم. إذا تزوج ذات محرم لا يطلق. ليش تطلق؟
العقد غير صحيح.
كيف؟
العقد غير صحيح.
أقول لا يطلق، لأن أصل ما ليس معه نكاح حتى نقول طلق، ولكن نفرق بينهما فورا. نعم. أي نعم نعم لا فرق. أبد ما فرق. يقال لأم الزوجة لماذا كانت حراما على الزوج؟ أجب. لا يا أخي اتق الله. أي من المصارف. والحديث وقال له يا بنص الآية. وين الآية؟ وين؟ طيب الأم عند الإطلاق هل يدخل بها أم الرضاعة؟ ما هو حسب ما ذكرنا، حسب ما ذكر الله، لأن الله قال حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال في نفس الآية وأمهاتكم التي أرضعنكم. فلو كانت أم الرضاعة تدخل في الأم عند الإطلاق لكان ذكرها بعد ذلك لا فائدة. لماذا لا يجوز الجمع بين أم الزوجة من الرضاعة والزوجة؟ ما هو الدليل؟ لقوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والجمع بين الأم وبنتها في النسب حرام، فالجمع بينهما في الرضاعة حرام كالأختين من الرضاعة. الأختين من الرضاعة، وهذه مسألة نخالف فيها شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يرى أن الجمع بين الأختين من الرضاعة جائز، ولكن نقول هذا غير صحيح. الجمع بين الأختين من الرضاعة حرام لقوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والجمع بين الأختين ليس التحريم يعود على الأختين، التحريم يعود على الجمع بين الأختين. ولهذا ذكرنا أن من قال من العلماء تحرم عليه أخت زوجته فإنها عبارة متسامح فيها، لأنه ليست تحرم عليه أخت زوجته. وش الحرام؟ الجمع بينها وبينها، لأن الله قال وأن تجمعوا بين أختين، ولم يقل وأخوات نسائكم، قال أن تجمعوا. فالتعبير بأن أخت الزوجة حرام تعبير متسامح فيه، والصواب أن نقول الجمع بين المرأة وأختها حرام، لقوله تعالى وأن تجمعوا بين أختين، ولقول الرسول لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم.
من عقد على ذات محرم لكن لم يدخل بها هل يحد؟
لا لا يحد، لكنه يعذر إذا كان يعلم أنه حرام.
تعالوا
المرضعة يحرم عليه جميع أقرابه ذريته. صحيح.
أخوة ابن المرضع ما يحرم على الرضيع؟
كيف؟
أخوات ابن المرضع.
إيه.
ما يحرم على الرضيع؟ ما يحرم على
الرضيع؟ الرضيع يحرم عليه كالنسب تماما. فأخت المرضعة خالة الرضيع. أبد ما في تفصيل، القاعدة ما فيها تفصيل، لكن التصوير يختلف على بعض الناس.
تعالى افتش.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ، دليل الإسلام على موضوع محل أختين
ما ذكرنا هذه؟
ما دليل؟
ما ذكرنا يا جماعة؟ قلنا دليل أن الرسول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا الدليل.
هذا دليل؟
هذا دليل. وأم الزوجة من النسب حرام بالمصاهرة لا بالنسب.
في ختام هذه المادة نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات
متجددة. يقول إن ما شوف الدليل.
مؤسسة الاستقامة الإسلامية.
يقول إن الرضاع لا يساوي النسب.
التوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000